السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأحبة وطابت أوقاتكم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني بعض الإخوة في المنتدى وفي التعليقات على المقطع السابق في الأسفل، كتبوا لي ما هو تعليقك أو رأيك حول ما صدر مؤخرا في بعض الدول الأوروبية من الإساءة إلى ديننا والإساءة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الفيديو هو عبارة عن تعليق حول هذا، حول ما حصل. أقول بداية، المسلم عليه أن ينكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا إنكار المنكر، فكيف بالتطاول على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فأولا تنكر هذا الأمر بقلبك وتبغضه أشد البغض، ولا تقبله ولا تألفه أبدا، حتى وإن كان بالنسبة لهم طبيعي. لا، بالنسبة لنا ليس بطبيعي. هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو أحب إلينا من والدينا وأولادنا، بل من أنفسنا والناس أجمعين. هذه عقيدة. وأيضا بالجوارح، تأخذ كل وسيلة ممكن أن تنكر بها على هؤلاء، تسلكه أي طريقة أي وسيلة وفق ما يسمح به قانونهم. فهذا الإنكار واجب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو، يعني أنا حبيت أطرح وجهة نظر، طيب، وهذا الفيديو كله عبارة عن هذه الفكرة، عبارة عن تساؤل، عبارة عن تساؤل والتفكير بصوت مرتفع، طيب، حتى لا يفهمني أحد خطأ، لكن أنا ودي أطرح الموضوع للمناقشة، وممكن تعلقون في التعليقات أسفل، وأنا بإذن الله سأقرأ أغلب التعليقات بإذن الله. السؤال يقول: هل كل تطاول على ديننا أو على مقام نبينا عليه الصلاة والسلام في الدول الغربية على وجه الخصوص صواب أن ننشغل به ونتناقل مقالته؟ أنا هنا أتساءل. كل إساءة وكل، حتى في دول العربية الآن بدأ من يسيء بأسلوب مباشر وغير مباشر، يطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والطعن في سنته وفي أقواله وفي أفعاله وفي الحقيقة طعن به صلى الله عليه وآله وسلم. الطعن في صحيح البخاري هو في الحقيقة طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، الطعن في الصحابة الكرام هو طعن في من النبي عليه الصلاة والسلام الذين صاحبوه، وهكذا. فالطعن في النبي عليه الصلاة والسلام له صور كثيرة وشتى، قد يكون طعن مباشر وقد يكون غير مباشر، وأنا أشوف الطعن الغير مباشر قد يكون أسوأ. بالتالي أنا هنا أتساءل: هل كل ما تحصل إساءة نحن نتجهز وندخل في معركة؟ لأن هذه المسألة وخاصة في بلاد الغرب لا يتم تصنيفها كإساءة، ما تصنف كإساءة أو جناية أو جريمة، بل حرية الرأي. وبالتالي الموضوع كله خاضع للمصالح والمفاسد، لا بد أن تقدر فيها المصالح والمفاسد، متى تصعد ومتى تتغافل، لأن الدخول في مثل هذه الأمور عبارة عن معارك. أنت تفتح جبهة، تفتح معركة، قد يكون معركة مع جمعية أو مع طائفة متطرفة أو مع صحيفة أو مجلة أو قناة أو كاتب أو أي شيء، أو قد يكون حاكم ذلك البلد. فأنت تفتح هذه المعركة، فلا بد من دراسة المصالح والمفاسد. والمعارك لا تدار بالعواطف، المعارك لا تدار بالعواطف، لأن أخشى ما أخشى أن بعض المسلمين يعمل من الموضوع ضجة أكبر من حجمها الطبيعي، أو قد يتحول هذا المسلم أو المسلمين هؤلاء هما الوسيلة التسويقية المجانية والسريعة لنشر إساءتهم. يمكن الذي نشر الإساءة أو تحدث بالإساءة شخص واحد أو مجموعة صغيرة ما حد درى عنهم، لكن لما يتم المسلم ينشر فتصل هذه الإساءة لمجموعة أكبر والبلد بأكمله، فبدل ما يدافع عن هذا المنكر 5 صاروا 500,000. طيب، فهذا الموضوع يحتاج إلى دراسة. وكما قلت أنا أطرح تساؤل، وفي يعني مع التساؤل أطرح وصايا عديدة. منها أولا أرجو عدم التعامل مع هذه الظواهر، ظواهر الطعن في الدين الإسلامي والطعن في النبي عليه الصلاة والسلام بردود الأفعال، وعدم التحرك تحت فورة غضب مؤقتة ما تلبث أن تخبو، بل يجب وضع آلية معينة للتعامل مع مثل هذه الملفات المهمة والمتكررة. يعني هذه كل مرة يتكرر. احنا اول ما يعني انصدمنا بهذا الموضوع عام 2005 يوم كانت هناك إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام عبر الرسوم الكرتونية، فكانت هناك يعني تحركات كبيرة، لكن نشوف الآن كل مرة يتكرر. ومعنى أن هذا الشيء يتكرر معناته أن لابد تكون دي آلية. قول مرة 2005 تفاجأنا فكان هناك عدة تحركات، بعضها رسمية بعضها غير رسمية بعضها شعبية وبعضها يعني كان في نوعا ما عدم تنسيق، لكن الكل هب. لكن هذا الآن قاعد يتكرر، والشيء اللي متكرر مفروض خاصة المسلمين العايشين في أوروبا أو في الغرب، مفروض خلاص عارفين كيف يتم استيعابها المشكلة وكيف معالجتها ودراستها. فلا بد يكون في آلية محددة. آلية محددة، هذا أمر الوصية الأولى. الوصية الثانية تفعيل الجانب القانوني. لا بد المسلمين في تلك الدول يعرفون إيش هو القانون في ذلك البلد، وكيف ممكن إحنا نخفف من هذا التوتر من هذه الإساءة. نعرف المواد اللي عندهم في القانون، تدرس هذه المواد، كيف ممكن رفع قضية وغير ذلك. لابد يكون الحراك في هذا الموضوع هو من جانب القانوني بالدرجة الأولى إذا نريد أن نحجم مثل هذه التحركات. هذه الوصية الثانية. وقد يتم هناك تشكيل مجموعة، جبهة من المحامين وجبهة من يعني من القانونيين والحقوقيين ممن يتبنون هذه القضية، وياريت يكونوا حتى أغلبهم غير مسلمين، يكون هو الواجهة، يكون متحدث رسمي بهؤلاء لهؤلاء القانونيين والحقوقيين. إذا فعلا نبغي نشتغل صح، تبغي فوضى سهل، فوضى بكل سهولة. إحنا قاعد نتكلم عن شغل صح في دولة فيها قانون وفيها مؤسسات. أنا شلون أقدر أحارب هذا المنكر وفق قانونهم وفق مؤسساتهم. النقطة الثالثة تنشيط الجانب الدعوي. ترى شوفوا الجانب المقابل الإيجابي ترى كبير، هذه جانب سلبي في قابل جانب إيجابي. أنا ممكن أفعل وأنشط الجانب الدعوي، لأن بمجرد ما تصير إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام فيفتح المجال. أنا أشوف الجانب الإيجابي، هما فتحوا موضوع الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، أنا على طول أعرف الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة أنتم أسأتم للنبي عليه الصلاة والسلام، خلني أعرفكم من هو النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن من هذا الجانب ممكن أنت تكون بكل شجاعة بكل قوة وتراسل هالجريدة أو الصحفي، يقول أنتم نقلتم في صفحة كاملة عن إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام أو نص صفحة، أعطوني مجال نتكلم إحنا، أعطوني هذه الصفحة من باب تحترمون الرأي الآخر، إحنا الرأي الآخر، أعطوني مجال الصفحة خلينا نعرف بالنبي عليه الصلاة والسلام وخل قراءكم يميزون. مفروض تكون في حركات مثل هذه الشجاعة. إذا قناة أساءت بعد ما ينتهي البرنامج اتواصل مع القناة، اعطونا مجال مثل ما تكلمتوا في النبي عليه الصلاة والسلام ساعة، اعطونا ساعة خلنا نتكلم، خلونا نتكلم نبين للناس. فممكن تنشيط وتفعيل الجانب الدعوي. الامر الرابع يعني قلنا اول شيء وضع آلية، ثانيا تفعيل الجانب القانوني، ثالثا تنشيط الجانب الدعوي. الامر الرابع مهم جدا، فهم العقلية الغربية. هذا جدا مهم، كيف العقلية الغربية تتعامل مع مواضيع تمس حرية الرأي أو حرية التعبير أو حرية الصحافة، وبالتالي استغلال هذا الجانب للدعوة إلى الإسلام. جماعة أنا زرت دول غربية كثيرة، يعني زرت إسبانيا مؤخرا وقبلها إيطاليا، وزرت فرنسا، وزرت ألمانيا ونرويج وهولندا وبريطانيا، هذه دول زرتها والتقيت فيها بعض المسلمين وبعض المراكز والمناشط الدعوية. طيب فعرفت العمل القائم جزاهم الله خير مشكورين يعني، لكن حسيت أن كثير من هؤلاء الماسكين المراكز الدعوية أو بعضهم، ما أقول كل ولا الأكثر، بعض قاعد يدير هذه الأعمال المراكز الدعوية أو النشاط الدعوي بعقلية عربية. لا، احنا نحتاج العمل الدعوي هناك يكون بعقلية غربية. انت ما قاعد تدعو الى الله في دولة عربية، انت قاعد تدعو الى الله في دولة اوروبية، وكل دولة اوروبية لها قوانينها. في قوانين مشتركة بين الدول الأوروبية وفي قوانين كل دولة لها قانون في يعني في الدول الأوروبية. نعم هذه الدولة لها قانون وهذه الدولة في التفاصيل يختلفون. فبالتالي المراكز الإسلامية والمراكز الدعوية والدعاء في تلك الدول مفروض يعني عملهم الدعوي يكون وفق العقلية الغربية وليس وفق العقلية العربية. هذه ملاحظة جدا مهمة وهذه لو تم أخذها بعين الاعتبار ستحل إشكال كبير جدا. ولذلك حتى بعض الفتاوى كمثال بسيط بعض الفتاوى اللي تصلح مثلا في الدول الخليج أو في دول عربية أو في قد ما تصلح هناك ظروفهم قد تختلف. طيب فإذا بعض الفتاوى ما تصلح فكيف يا جماعة التعامل مع الملفات الكبيرة والساخنة مثل الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بالتالي نحتاج إلى معالجات جديدة معالجات يتقبلها الشارع. لا تخسرون الشارع الأوروبي هذه أهم نقطة. لا تخسرون في هذه المعارك لا تصير أنت مع فئة شاذة تسيء للنبي عليه الصلاة والسلام أنت بدل ما تأدب هالعصابة الشاذة اللي تغلط تدخل في معركة تخلي الشعب كله الأوروبي ضدك. هذه غباء أعتبره غباء. المعركة كيف أنت تحدد خصمك والبقية المحايدة تكسبهم في صفك وإن كان أوروبيا أو غربيا أو غير مسلم. هنا يا جماعة الذكاء. المعركة تحتاج إلى ذكاء مو فقط عاطفة لا ذكاء. شنو أنا أفهم مثل ما واحد يدخل معركة أنا جماعة الأشياء الفكرية أنا دائما أقول المناقشات الفكرية والحوارات الفكرية هي دائما عبارة عن معارك معارك عقلية. والمعركة يا جماعة لازم فيها تخطيط فيها خطة فيها الخميس فيها المقدمة وفيها الميمنة وفيها الميسرة وفيها مكر مفر وفيها خطة وفيها إقدام وفيها تخطيط كل شيء فيها. نفس الشيء معارك الفكرية والعقدية والدينية هذه تحتاج إلى أنت عقلية تدير الموضوع مو تعطق طقني وطقك لا. فهذا يا جماعة ينقصنا للأسف الشديد. لابد أنا في معاركي أعرف أحيد من وأكسب من وأصعد متى وأنزل متى متى أتغافل متى أصرح متى أتكلم متى أسكت. هذه معارك. النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الشجعان. مرة اختبأ في الغار مرة اختبأ في الغار وهذه في وقتها هي قمة الشجاعة. تفهمين في رحلة الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان في الغار وقد أحاط به الكفار وهو في الغار وفي غزوة بدر وقف وفي غزوة أحد وقف وفي غزوة الأحزاب خندق وهكذا كل معركة تعرف كيف تدار وكيف كذا. نقطة جدا حساسة بس تحتاج إلى استيعاب يعني عشان أقرب لكم الصورة انظروا كيف محمد علي كلاي كان يقود معركه. كنت أتناقش مع واحد يعني ملاكم فكنت أتكلم عن محمد علي كلاي وكنت أقول له عن ضربته وكذا فقال كلمة جميلة وأنا عندي أيضا كم مقطع تكلمت عن محمد علي كلاي. فكان يقول محمد علي كلاي ليس أقوى ملاكم. كان يقول لي أصحح لك المعلومة ليس أقوى ملاكم يقول أنا ملاكم زين في من هو أقوى منه وضربة أسرع منه وكذا. بس قال لي محمد علي كلاي لم يكن مجرد ملاكم. هذه كلمة عجبتني فعلا. محمد علي لم يكن مجرد ملاكم وكان أكبر من كونه ملاكم. أنا أقصد شوفوا محيواراته تتحجب يقول هذا لاعب ملاكم ولا مفكر كيف يتكلم عن الإسلام كيف يطرح يعني يجيبون لأذكى المحاورين مو ناس عاديين يتحاورون معاه أمريكان ولا غربيين يتحاورون معاه بيحرجونه عندهم أسئلة معينة على الإسلام. أول ما أسلم هو في الستينات كيف بدأوا يدخلون في حوارات فيجيبون أذكى عشان يحرجونه. هو أذكى منهم معنى مو دخل صلح حوار هو لكن كيف يعني هو لأنه هو غربي وعاش بينهم وكذا فعارف كيف العقلية الغربية فيرد عليهم من منطقهم. هذا اللي نبغيه. تعيش في الغرب عقلك العربي قطة في بلدك غير عقليتك خلق عقلية غربية كيف تكون تدعو الإسلام من خارج الصندوق تفكر من خلال السطور. ضرباتك ما حد يتوقعها طريقتك ضيعهم. احنا عندنا مثل في الخليج نقول خلك ذيب خلك شنو خلك ذيب خليك الذئب. هذا اللي نبغي أيها الدعاء يا أصحاب المراكز الإسلامية في الغرب، خليكم ذيب، لا حد يصدكم بسهولة. أيها المسلمون المغتربون في بلاد الغرب أو من تحملون جنسيات تلك الدول، حاولوا ألا تكونوا ضحايا مكائد الأعداء، بل علينا أن نحلل المشهد ونقرأ بين السطور ونفكر خارج الصندوق. قد تكون الصحيفة التي نشرت الصور صحيفة فاشلة انخفضت مبيعاتها، فأرادت أن تلفت الأنظار وتتصدر الأخبار وتربح الأموال، فكيف بردة أفعالنا غير المدروسة نحقق لهم هدفهم؟ أو قد تكون جماعة متطرفة تريد إشعال فتنة لإضعاف موقف المسلمين في ذلك البلد وإدخالنا في صراع مع المواطنين الأصليين. أو يكون سياسي فاشل في إدارة بلاده وفاشل في معالجة فسادها وفقرها، فأحب أن يظهر في صورة البطل الصليبي الجديد فيكسب الأصوات ويغطي على فشله. فأرجوكم أرجوكم لا تعطوهم ما يريدون، لا ترفعوهم من مستنقعاتهم. إخواني المسلمين يا من تعيشون في بلاد الغرب، استغلوا مثل هذه الحوادث في كسر الصورة الذهنية في عقول أولادكم عن الحضارة الغربية التي تتغنى بالنظام الدولي وحرية الرأي واحترام الأديان ومواثيق حقوق الإنسان. علموا أولادكم أنه في ظل النظام الدولي تمارس أبشع أشكال النفاق وتداس مواثيق حقوق الإنسان. علموا أولادكم أن حرية الرأي عندهم تجيز الطعن في الإسلام. علموا أولادكم أن احترام الأديان هي مجرد شعارات. علموا أولادكم عقيدة الولاء والبراء. علموا أولادكم الاعتزاز بالدين وحب خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، وكرروا معهم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.